بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. قال لأبي داود في رواية: إذا توضعت فمضمض. طيب، قال الشارح: وعن لقيط بفتح اللام وكسر القاف ابن عامر ابن صبرة، فتح الصاد المهملة وكسر الموحدة، كنيته أبو رزين كما قال ابن عبد البر، صحابي مشهور عداده في أهل الطائف، ما هو من بني عامر بني المتفق، أنا من ينتمي إلى تميم، قبيلة من قبائل تميم، وجاء مع وفدي بني عامر. ثم يقول هنا أنه من عداده أو صحابي مشهور عداده في أهل الطائف، أنا كأنه سكن الطائف بعد ذلك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. الإسباغ الإتمام، استكمال الأعضاء. الإسباغ يأتي بمعنيين في الأحاديث، جاء بمعنى الاستكمال وجاء بمعنى الإتمام. معنى إما إتمام العضو أو استكماله، والمراد بالاستكمال معنى أنه يغسل ثلاثا، مثل ما جاء في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره، انتظار الصلاة والصلاة. وقوله إسباغ الوضوء على المكاره أي تكميله. وهنا المراد بالسبق هو الإتمام، إتمام العضو، وتكميله من باب زيادة الإسباغ. فأسبغ الوضوء، أنا أتم الأعضاء. قال: وخلل بين الأصابع، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذه المسألة. قال: ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين، وقد صرح به ما في حديث ابن عباس: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. يأتي من أخرجه قريبا: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة، صححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. وأخرجه أحمد والشافعي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان. والحديث حديث حسن، وإنما حصل اختلاف في عاصم بن لقيط بن صبرة، فاختلف في عاصم هل هو ثقة أم أنه مجهول. والذي عليه أكثر العلماء أنه ثقة، أنه مقبول الحديث، ولهذا سكت عنه أبو داود. وأما هذه الرواية الأخرى، رواية أبي داود: إذا توضأت فمضمض، أخذناها قبل وقلنا أن بعض المعاصرين يعلها بمخالفة أبي عاصم الضحاك بن مخلد، فهو الذي زاد هذه الزيادة من طريق ابن جريج، ولم يأتي بها غيره. جاء في رواية أخرى عند الدولابي فيما جمع في حديث سفيان الثوري، روى هذه من طريق سفيان الثوري وقال فيه: وبالغ في المضمضة والاستنشاق. ذكر المضمضة وبالغ في المضمضة والاستنشاق. وأيضا الدولابي وإن كان حافظا لكنه فيه ضعف، وقد خالف الناس أيضا بهذه الزيادة. طيب، قال: قال: والحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء، وهو إتمامه واستكمال الأعضاء. وفي القاموس: أسبغ الوضوء أبلغه مواضعه وفي كل عضو حقه وفي غيره مثله. فليس التثليث الأعضاء من مسماه، ولكن التثليث مندوب ولا يزيد على الثلاث. أنا يدخل في الإسباغ التثليث، لكن ليس هو داخل في مسمى. ممكن أن يسمى إسباغ بدون تثليث، وهو استكمال العضو، وهذا المقصود هنا. أسبغ الوضوء أي أتم هذا الوضوء. وإسباغ الوضوء هل هو واجب أم ليس بواجب؟ لا شك أنه واجب، لأنه إكمال العضو. وإذا فرط في شيء من العضو، من عضو الوضوء، يكون ما لا أقصد إذا لم ترك بعض العضو بدون ماء، فإنه يكون الوضوء يكون وضوءه غير صحيح، وضوءه غير صحيح. فإذا ترك لمعة أو شيئا يسيرا فإن وضوءه غير صحيح، إلا إن كان هذا اليسير شيئا لا يذكر، أو شيء يسير جدا قدره الحنابلة بالظفر، قدره بعض الحنابلة بالظفر، كما جاء في حديث خادم معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا توضأ فترك قدر الظفر لم يصبه الماء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد الوضوء والصلاة. وجاء في صحيح مسلم في حديث جابر عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ وترك موضع الدرهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن وضوءك. فإذا كان شيئا يسيرا كظفر أو كذا فهذا لا يضر بالوضوء، وإن كان شيئا كثيرا فإنه يضر. وهذا أيضا يدل على أن كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أيضا يعتبر مانع من موانع الوضوء، أنا يعتبر أن وضوءه غير صحيح إذا كان فيه مانعا من موانع الوضوء، مثل مثلا هذه البوية أو هذه الأصباغ الصمغ وغيرها من هذه الأشياء التي تمسك في الجسم، فلا تجعل الماء يدخل الجسم. أيضا بعض الزيوت الغليظة ما تجعل الماء، معنى الماء بسرعة يجري فيها بدون ما يدخل البشرة، أنا غالبا هذه تكون الزيوت الغليظة مثل زيوت السيارات وكذا. الفازلين يفعل هذا، لكن الفازلين في الغسلة الأولى يمنع، لكن إذا كرر الغسلة فإنه يزال هذا، غالبا يزول ويدخل الماء في البشرة. فكل شيء يمنع الوضوء أو يمنع وقع الماء على البشرة فهو يعتبر مانع، فلا بد أن يستكمل الأعضاء، أن يتم الأعضاء كلها. قال فإن شك، قال ولا يزيد على الثلاث، فإن شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا جعلها مرتين. أنا على القاعدة المعروفة، والتثليث مستحب كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث. أنا إذا شك غسل مرتين أو ثلاث، الأصل أنه ما في شيء، سواء كان غسل مرتين أو ثلاث كله جائز، لكن قال يجعلها مرتين. قال وقال الجويني يجعل ذلك ثلاثا ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب البدعة. وكلام الجويني صحيح، أنا أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بعض الأعضاء مرتين ويتوضى مرتين، مرة مرة. فالتثليث يعتبر مستحب ليس واجبا حتى يرجع إلى الأقل في الشك، بل الأفضل يرجع إلى الكمال حتى لا يزيد، لأن الزيادة فيها إساءة، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب نبي عن جده. قال وأما ما روي عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه سبعا ففعل الصحابي لا حجة فيه، ومحمول على أنه كان يغسل الأربع من نجاسة لا تزول إلا بذلك، وحمله ابن عبد البر وغيره أيضا على أنه يغسل ما اتساخ رجليه ثم يغسل ثلاثا للوضوء، ويحتاج أيضا إلى النظر في إسناد هذا الأثر على ما أذكره أنه صحيح. قال ودليل على إيجاب تخليل الأصابع، وقد ثبت من حديث ابن عباس أيضا كما أشرنا إليه، وهو الذي أخرجه الترمذي وأحمد بن ماجة والحاكم وحسنه البخاري، وحديث ابن عباس أيضا حديث حسن، وقد مر معنا في مسح الأذنين. ومسألة تخليل الأصابع هل هو واجب أو ليس بواجب، هنا جاء بالأمر وخلل بين الأصابع، وجاء أيضا في أكثر صفة الوضوء أنه لم يأتي فيه تخليل الأصابع، وقد جمع بعض أهل العلم بين هذه الأحاديث فقال أنه وهذا قول الجمهور، على أنه إذا كان قد بلغ الماء مبالغه ودخل الماء أماكن التي يخلل بين مثلا في الأصابع، مثلا المغابن، هذه مغابن الأصابع سواء كان من أصابع الرجلين أو اليدين، فيكفي، فيكون التخليل من باب الاستحباب. وأما إن كان لم يبلغ أو شك في البلوغ فيكون هنا التخليل من باب الوجوب، لأن إيصال الماء إلى هذه الأماكن واجب، فإن وصل بالغسل أو بالوضوء فيكفي، إذا وصل بذلك الوضوء يكفي، إذا شك في وصوله أو لم يصل فإنه يحتاج إلى تخليل الأصابع، أنا يحتاج يكون في ذلك الوقت التخليل واجبا. قالوا كيفيته إن يخلل بيده اليسرى بالخنصر منها ويبدأ بأسفل الأصابع، وهذه الطريقة لم يأتي فيها نص أنه يبدأ بالخنصر أو مكان الخنصر أو باليد اليسرى، لم يأتي فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالتخليل يخلل بأي إصبع. وجاء في حديث ابن وهب أنه بالخنصر، لكن بخنصر اليسرى لم يثبت. قال وأما كون التخليل باليد اليسرى فليس في النص، وإنما قال الغزالي إنه يكون بها قياسا على الاستنجاء، معنى لأنه إخراج أذى، لكن هذا لا يثبت، وليس هناك وليس صحيحا أن يقاس في مثل هذه الأمور خاصة في العبادات. قال وقد روى أبو داود والترمذي الحديث المستورد ابن شداد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ بذلك يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. قال في لفظ المناجة يخلل بدل يدلك، والحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق، فخلاصة الدلك يكون بالخنصر سواء كان بالخنصر اليمنى أو اليسرى. قال الحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، وهو من باب الاستحباب عند أكثر أهل العلم يبالغ في الاستنشاق ما لم يكن صائما، فإذا كان صائما لا يبالغ في الاستنشاق حتى لا يفسد صومه. لهذا اختلف العلماء إذا بالغ متعمدا وهو صائم ودخل الماء إلى حلقه هل يفطر أو لا يفطر؟ فجمهور أهل العلم على أنه يفطر إذا كان قد تعمد ذلك، وأما إذا لم يتعمده نسى مثلا أنه صائم أو لم يدري الحكم فصيامه صحيح. قال الحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، والمراد بالمبالغة إدخال الماء إلى أعلى الأنف أو إلى أقصى الأنف، يدخل الماء إلى أقصى الأنف ثم يخرجه فهذا مبالغة، وكذلك المضمضة أن يدخل الماء داخل الفم ثم يمضمض. قال وإنما لم يكن في حق المبالغة لئلا ينزل إلى حلقه ما يفطره، ودل ذلك على أن المبالغة ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحري ولم يجز له تركها. وهذا هو كما قلنا قول جمهور أهل العلماء، وعلى أن المبالغة ليست واجبة، وتقدم معنا الكلام على مسألة الاستنشاق نفسه. قال وقوله في رواية أبي داود إذا توضأت في المضمض يستدل به على وجوب المضمضة، ومن قال لا تجب جعل الأمر المند للندب لقرين ما سلف من حديث رفاعة بن رافع في أمره صلى الله عليه وسلم للأعرابي صفة الوضوء الذي لا تجزئ الصلاة إلا به، ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق. وقد جاء عن عن بعض أهل العلم وهي رواية عن أحمد كما قلنا بوجوب المضمضة، ومنهم من فرق بين المضمضة والاستنشاق فأوجب الاستنشاق ولم يوجب المضمضة، لكن إذا صحت هذه الرواية ففيها وجوب المضمضة كذلك. والإنسان يمضمض من باب الاحتياط، لكن في الغسل لا يجب، الغسل الصحيح أنه لا تجب المضمضة ولا الاستنشاق. قال عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال عن عثمان رضي الله عنه هو أبو عبد الله عثمان بن عفان الأموي القرشي أحد الخلفاء وأحد العشرة، يعني عثمان ابن عفان ابن عبد شمس الأموي ابن أمية، أنا ابن أمية ابن عبد مناف، أو ابن أمية ابن عبد شمس، عثمان ابن عفان ابن أمية ابن عبد شمس، ويلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف، يعتبر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قريبا، لأن عبد الشمس أخو هاشم، عبد الشمس أخو هاشم. قال قال أسلم في أول إسلام وهاجر للحبسة، والذي ذكره أهل السير أنه أسلم بدعوة الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهاجر إلى الحبشة، وهو أول بيت هاجر إلى الحبشة أو من أول البيوت، هاجر مع زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهاجر إلى الحبشة الهجرتين، وتزوج ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام رقية أولا، ثم لما توفيت زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بأم كلثوم، استخلف في أول يوم، وهذا يدل على فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه. قال استخلف في أول يوم في المحرم من المحرم سنة 24، وقتل يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة الحرام سنة 35، ودفن ليلة السبت بالبقيع وعمره 82 سنة. ومعلوم الفتنة التي حصلت في زمنه رضي الله تعالى عنه وآخر موته، ولما قتل لم يستطيعوا أن يصلوا عليه، ثم أخذه جماعة من الصحابة، يقال أنه عبد الرحمن بن عوف، وجماعة أخذوا عثمان ودفنوه ليلا وصلوا عليه، صلوا عليه ودفنوه ليلا. قال وقيل غير ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. والحديث أخرجه الحاكم والدارقطني وابن حبان من رواية عامر بن شقيق عن أبي وائل. قال البخاري حديثه حسن، وقال الحاكم لا نعلم فيه ضعفا بوجه من الوجوه، هذا كلام قد ضعفه ابن معين. وقد روى الحاكم الحديث شواهد عن أنس وعائشة وعلي وعمار. قال المصنف فيه أيضا عن أم سلمة وأبي أيوب أبي وأبي، معنى المصنف من الحافظ، أنا قاله في كتابه، إيش من كتاب؟ تلخيص الحبير، قاله في التلخيص الحبير. قالوا فيه أيضا عن أم سلمة وأبي أيوب وأبي وابن عمر وجابر وابن عباس وأبي الدرداء، وقد تكلم على جميعها بالتضعيف إلا حديث عائشة. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس في تخليل اللحية شيء، وأبو أيضا جاء عن ابن أبي حاتم أيضا تضعيف حديث اللحية أو التخليل. وقد ذكر الحافظ في التلخيص أنه جاء من عن 14 صحابيا، وزاد أيضا في كتابه كتاب الهداية زاد أيضا صحابيا فقال جاء عن 15 صحابيا، وهذا مما يدل على ثبوت هذا الحديث، لأن لكن غالب هذه الأحاديث هي ضمن أحاديث مشهورة، غالب هذه الأحاديث ضمن أحاديث مشهورة مثل هذا حديث عثمان، فهو حديث صحيح لكن ليس فيه هذا ما ذكره هنا، ليس فيه هذه الأشياء. أقصد ليس فيه تخليل اللحية. قال حديث عثمان هذا دال على مشروعية تخليل اللحية، وأما وجوبه فاختلف فيه، فعند الهادوية يجب كقبل نباتها لحديث وردت بالأمر بالتخليل، إلا أنها حديث ما سلمت من الإعلال والتضعيف فلم تنتهض على الإيجاب. وتقدم معنا أن مسألة تخليل اللحية ليست بواجبة أولا، وأيضا إن كانت اللحية صغيرة يرى منها البشرة فهنا تغسل مع الوجه، تغسل مع الوجه ويجب إدخال الماء إلى البشرة. وأما إن كانت لحيته كثيفة فلا يجب إدخال الماء إلى البشرة ويستحب التخليل، يستحب التخليل فلا بأس أن يخلل لحيته. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله أعلم.